بسم الله الرحمن الرحيم.
اجعل حجارتهم نارا على الكافرين. اجعل حجارتهم نارا على الكافرين.
من يبايع رسول الله؟
يا رسول الله، ها انا الان بجواري اريد شربة من حوضك. واذا بالحبيب المصطفى قل يا رب، واذا بملائكة الرحمن جل وعلا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانك لم تتبع النبي رحمة الواحد، لم تجدد البيعة مع النبي، لم تفضل ولم تحسن رضا الله.
الله،
آمنا يا ربنا بأن الأرض أرض، أن السماء سماء، وأن القدر قضاء، وأن القضاء قضاء، وأن الكافرين لا يعجلون. فخذهم أخذ عزيز مقتدر. من منكم يتمنى أن يتبرع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل من منا يتحمل أن يتبرع منه رسول الله؟ فيقول الحبيب المصطفى في تلك اللحظة صحقا صحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. تأمل معي هذا المشهد. هل تريد أن تكون من أهل هذا المشهد؟ هل تكون ممن وقف أمامك النبي وجدد البيعة؟
من يبايع رسول الله؟
هل تستطيع في تلك اللحظة ترفض أن تجدد بيعتك مع النبي؟
لا
كلا والله.
يوم القيامة لو علمت بموته لفررت من أهل الوعد.
الله،
لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه.
يوم القيامة لو علمت بموته لفررت من أهل ومن أوصالي.
يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان.
يا رب يا رب يا رب، ولم يعدنا سواك يا الله.
من يبايع رسول الله؟
فعلت كل شيء من أجل الدنيا وما فعلت شيئا لنصرة دين الله جل وعلا. وإذا بالحبيب المصطفى لما يعلم ذلك يتبرع منك في تلك اللحظة.
فررت من يوم القيامة لو علمت بموته لفررت من أهل ومن أوطان.
يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان.
أيها الأحبة في الله، عربية للإنتاج والتوزيع تقدم من يبايع رسول الله لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الحالة البئيسة التي تعيشها أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا تخفى على كل عاقل ولبيب، وإن تلك الحالة من الضعف والذل والمهانة ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما هي بما كسبت أيدينا ويعفو الله عز وجل عن كثير. فالأمة بدلت وحرفت في شرع الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكي تعود الأمة مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس، فلا بد أن تتضافر الجهود على مستوى الأمة كلها لتعود الأمة مرة أخرى إلى تلك الخيرية التي أخبر عنها رب البرية جل وعلا حينما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن ذلك بشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا عادت الأمة إلى بارئها وخالقها جل وعلا عادت العزة وعاد التمكين مرة أخرى إلى أمة الحبيب محمد. قال جل في علاه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونحن نعلم جميعا كيف تعرض النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم جميعا كيف تعرض النبي وأصحابه لشدة البلاء الذي سلطه عليهم المشركون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل معي ما رواه الحاكم بسند صحيح موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، أي حماه الله بعمه. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم فلقد ألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله جل وعلا، وسلط عليه أشد أنواع العذاب، وهو يردد نشيده الخالد: أحد أحد. فيمر عليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه ويقول: ينجيك الله الواحد الأحد. فيذهب أبو بكر ويصف التجارات ويجمع الأموال ليعتق العبيد ابتغاء وجه الرب المجيد، فيقول المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. فينزل قول الرب العلي جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجدى إلا بالتقاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فصلت من المشركين أشد أنواع الإيذاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ودبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك صبر النبي وأصحابه وأخذوا بكل الأسباب، بل والله ما مكن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه إلا بعد أن أخذوا الأسباب كلها، وإلا بعد أن بذلوا ما في وسعهم، وهم يعلمون يقينا أن النافع الضار هو الله جل وعلا، وأن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب جل في علاه. فأخذ النبي بالأسباب، وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب، فمكن الله عز وجل لهم، وأقام النبي للإسلام دولة في المدينة لا تضاهيها دولة على وجه الأرض كلها منذ أن بعث الله آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يبحث عن شعاع من النور في وسط هذا الظلام الدامس، وظل النبي يبحث أو يغرس شجرة الأمل في صحراء اليأس، إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج ليبحث عن بذرة أو عن أرض يضع فيها بذرة التوحيد صلى الله عليه وسلم. فالتقى النبي مع ست نسماء من أهل يثرب، ست شباب من أهل يثرب أي من أهل المدينة، فتكلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فأسلموا لله جل وعلا في التو واللحظة. وما كان لأصحاب الفطر النقية التقية أن يتأخروا لحظة واحدة عن هذا الخير، فأسلموا لله جل وعلا، حملوا أمانة هذا الدين، عادوا إلى المدينة المنورة، فدعوا القوم من حولهم، فعادوا في العام التالي 12 رجل أسلموا لله جل وعلا. ثم رجع الاثنى عشر رجل وعادوا وحملوا هم هذا الدين ودعوا إلى الله جل وعلا، فعادوا في العام الذي يليه 70 رجلا وامرأتان، وهي بيعة العقبة الثانية. بعد أن جاء الاثنى عشر رجل في العام الذي قبله وعقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب الخير، مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، فدعاهم بنفس النهج وبنفس الرحمة التي استقاها من نبع النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم كثير من أهل المدينة. فجاء 70 رجلا وجاءت امرأتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه بيعة العقبة الثانية، وتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع بيعة العقبة الثانية التي كان بسببها أن أقام النبي مدينة للإسلام أو دولة للإسلام في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بسند صحيح أن أصحاب النبي من الأنصار تحدثوا فيما بينهم فقالوا: إلى متى نطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في جبال مكة ويخاف؟ فتواعدوا جميعا حتى بلغوا 70 رجلا وذهبوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر البيعة باختصار، أي أذكر الشاهد من تلك البيعة. فقالوا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وتأمل معك إلى بنود البيعة، قال: تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسب، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تمنعوني وتنصروني إذا قدمت إليكم كما تمنعون أبناءكم ونساءكم وأنفسكم، وما هو الثمن؟ ولكم الجنة. فقام أصغر القوم بعد جابر بن عبد الله وهو أسعد بن زرارة فقال: رويدا يا أهل يثرب. أراد القوم أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أسعد بن زرارة: رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم يقينا أنه رسول الله، وأن إخراجه مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم وأن تعتقوا السيوف، فإن أنتم قوم تستطيعون ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإن كنتم تخافون من أنفسكم جبنة، تخافون أن تجبنوا عند اللقاء، فقولوا من الآن فهو أعذر لكم عند ربكم. فقالوا: أمت عنا يا سعد، فتلك بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. ثم مدوا أيديهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترط، قالوا: خذ لنفسك وخذ لربك ما شئت يا رسول الله. فقال: أشترط لربي أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا. ثم قال: وأشترط لنفسي أن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ولكم الجنة. فتقدم البراء بن معروف رضي الله عنه وارضاه فقال: أجل والله لنبايعنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن والله أهل الحروب وأصحاب الحلقة ولفناها كابرا عن كابر. فاعترض هذا القول أبو الهيثم ابن التيهان، فقال: وتأمل معي إلى ما قال. قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا، أي بيننا وبين اليهود معاهدات ومعاقدات، وإنا لقاطعوها، هنقطع كل المعاهدات مع اليهود، فهل عسيت إن مكن الله عز وجل لك أن تذهب بعد ذلك وتتركنا يا رسول الله؟ فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر لبيعة العقبة الثانية، تلك البيعة التاريخية التي لن تتكرر أبدا عبر العصور والأزمان. فهذه بيعة لكل مسلم يريد النجاة في الحياة وفي الآخرة، فمن أراد النجاة فعليه أن يجدد البيعة اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من أراد النجاة وكل من أراد نصرة دين الله فعليه أن يجدد البيعة الآن قبل الغد، لأنه قد يموت في تلك الليلة فيبعث ولم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تعلم وأن تتيقن أن من أراد نصرة الله ونصرة دين الله جل وعلا فإن الله ناصره لا محالة. أجل والله. لكن ابتداء لا بد أن نعلم أن النصرة ليس فيها النصر على الأعداء فحسب كما يفهم الكثير من المسلمين. ليست النصرة هي النصر على الأعداء فحسب، بل إن أعظم نصرة أن تموت وأنت على الحق. أما سمعت لقول الله جل في علاه حينما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل تأمل معي قوله جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومع ذلك قتل كثير من أنبياء الله ورسله ونحن نعلم جميعا ذلك. فهل خذل الله عز وجل رسله وأنبياءه وأسلمهم إلى أعدائهم ليقتلوا؟ كلا وألف كلا. ولكن الله عز وجل من كمال وتمام رحمته أراد أن يجمع لهم الفخرة بأن يجمعوا بين مرتبة الشهادة وبين مرتبة الرسالة، فهذا محض فضل الله سبحانه وتعالى. إذن فمن أراد نصرة، من أراد أن ينصر دين الله جل وعلا فلا بد أن يعلم أن الله ناصره لا محال. أجل والله. ونرجع مرة أخرى إلى الشاهد من بيعة العقبة، فأصحاب النبي بايعوا الحبيب المصطفى وضحوا بكل شيء، النبي أخذ منهم كل شيء وأعطاهم على ذلك الجنة. فالنبي قال كما عند الترمذي بسند صحيح ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. أجل، لا سلعة أغلى من الجنة ولا أغلى من رضوان رب الجنة سبحانه وتعالى. بل تأمل معي هذا المشهد لتعلم كيف بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا المصطفى بكل شيء وضحوا بكل شيء من أجل نصرة دين الله جل وعلا. نحن نعلم جميعا ما الذي حدث في غزوة بدر. غزوة بدر كان عدد المشركين ضعف عدد أصحاب سيد المرسلين 3 مرات، وكان العدد في جند الموحدين قليلا. فأراد النبي أن يستوثق، وهذا الأمر له شاهد في بيعة العقبة، فالنبي أخذ عليهم العهد أن ينصروا داخل أسوار المدينة، ولم يأخذ النبي عليهم العهد أن ينصروا خارج أسوار المدينة. وغزوة بدر كانت خارج أسوار المدينة، فأراد النبي أن يستوثق من أمر الأنصار، لأن الأنصار هم الذين بايعوه بيعة العقبة الثانية. فقال النبي أشيروا علي أيها الناس، ولأن أعباء الحرب كلها ستكون على كواهر الأنصار لأن عدد الأنصار ضعف المهاجرين. فقال النبي أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر فتكلم وأحسن، وتقدم عمر فتكلم وأحسن، وتقدم المقداد فتكلم وأحسن، والثلاثة من المهاجرين. والنبي يريد أن يستوثق من أمر الأنصار، فقال الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. فتقدم عند ذلك وفطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ، فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. فقال أجل. فقال فقد آمنا بك فصدقنا وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذه لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فقال سعد بن معاذ: لكأنك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا علينا ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالذي بعثك بالحق، لو خضت بنا هذا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالتنا معك من دونه حتى تبلغه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. هذه هي بيعة، ليست كلاما فحسب، لكنها بيعة حقيقية طبقها الأنصار على أرض الواقع. عاشوا البيعة قلبا وقالبا، ضحوا بالغالي والنفيس، ضحوا بالمال، ضحوا بالولد، بالأهل، بالوطن، بكل شيء من أجل أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي واستنار وجهه وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما النصر وإما الشهادة، والذي بعثني بالحق إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. فما من مكان أشار إليه النبي، هنا يقتل أبو جهل، يقتل في نفس المكان، هنا يقتل فلان، يقتل في نفس المكان، كما أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فالشاهد أن أصحاب النبي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بيعة. تأمل معي قول سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، اعلم أنك لا بد أن ترفع هذا الشعار في كل لحظة، لكأنك تريدني أنا يا رسول الله، أجل يريدك أنت وأنت وأنت، ويريدك أنت أيها الأخت المسلمة. لو رجعنا إلى التاريخ الإسلامي من بدايته لعلمنا أن أول شهيدة في الإسلام كانت امرأة، سمية أم عمار. وما الدلالة من هذا؟ الدلالة من هذا كأنه يقال لك: أيها الرجل المؤمن التقي النقي، ألا تستحي أن تكون أول شهيدة في الإسلام هي امرأة، وأنت لم تقدم شيئا لخدمة دين الله جل وعلا. وكأنه أيضا يقال لكل امرأة مسلمة تقية نقية: اعلمي أن لك دورا عظيما في خدمة دين الله جل وعلا. فلا بد أن يبذل كل واحد منا وسعه في خدمة دين الله جل وعلا، إما بالدعوة، وإما بالمال، وإما بنفسه، وإما بكل شيء. لابد أن تضحي بكل شيء، أنت وقف لله، أنت وأولادك وأزواجك، كلنا وقف لله وكلنا عبيد لله. كيف يعيش مسلم ويبيت ويحيا ويأكل ويطعم ويشرب ويتنزه ويحيا ويسعد وهو يعلم أن المسلمين يقتلون ويذبحون في كل بقاع الأرض؟ كيف يغمض لك جفل؟ فالإنسان لا بد أن يسعى ابتداء لإصلاح نفسه وبيته، ثم ينظر إلى حال الأمة وأنظر ما الذي يستطيع أن يقدمه، ابذل ما في وسعك، ولست مطالبا بالنتائج، حتى لو ظهرت النتيجة بعد 100 عام، بعد 200 عام لم تظهر أصلا، فالثمرة ستجنيها حتما إذا صدقت مع الله عز وجل، ستجني تلك الثمرة عندما تلقى الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ابذل ما في وسعك. كان هناك رجل من بني إسرائيل أراد أن يسافر سفرا طويلا في أرض صحراء، فبينما هو يسافر أراد أن يفعل شيئا نافعا لعل الله أن يجعل فيه ثمرة غالية، فأخذ بذورا، وطوال فترة السفر أخذ يلقي البذرة يمينا ويسارا حتى وصل إلى البلدة الأخرى، ومكث في البلدة الأخرى 10 سنوات، ثم عاد بعد 10 سنوات إلى البلد التي خرج منها، فوجد أن الطريق كله قد ملئ أشجارا في غاية الحسن والجمال. فقال: من صنع هذا؟ قالوا: رجل ألقى البذور من 10 سنوات، فيسكر الله عز وجل أن تخرج كلها وأن تمتلئ الصحراء كلها أشجارا كما ترى. فالله عز وجل هو القادر على تغيير معالم الكون. من الذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ أليس هو الله؟ من الذي حينما أراد إبراهيم أن ينفذ أمر الحق جل وعلا من خلال رؤيا أراد أن يذعن لأمر الله وأن يقوم ليذبح ابنه إسماعيل؟ من الذي أمر السكين ألا يذبح؟ أليس هو الله؟ من الذي أمر الصخر أن ينشق عن الماء لموسى عليه السلام؟ أليس هو الله؟ من الذي أمر البحر أن ينفرق فرقتين حتى يمر موسى ومن معه هربا من فرعون؟ أليس هو الله؟ من الذي حبس الشمس ليوشع ابن نون يوم أن ذهب لفتح بيت المقدس؟ أسأل الله أن يرده إلينا ردا جميلا. أليس هو الله؟ من الذي أمر الحوت ألا يأكل عبده ونبيه يونس عليه السلام؟ أليس هو الله؟ فالله هو القادر على أن يغير نواميس الكون كله وعلى أن يغير كل قوانين الكون من أجل العبد إذا أذعن واستسلم لله. ونحن نعلم جميعا كيف أن سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم في معركة القادسية لما ذهب لمقاتلة الفرس هرب الفرس عبر السفن التي صنعوها ومروا على نهر دجلة إلى الشاطئ الآخر، والمسلمون معذورون أمام الله جل وعلا لو أنهم عادوا، لكنه يحمل يقينا في قلبه لو وزع على أهل الأرض لكفاهم وقعد على ذلك. فقال لهم سعد بن أبي وقاص: أيها الناس إني عزمت على أمر. قالوا: على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال: عزمت على أن أعبر النهر بالخير. تخيل أي عقل يستوعب هذا الفعل، ولكنه اليقين والثقة بالله جل وعلا، والأمة تحتاج إلى ذلك اليقين. قالوا: ونحن معك إن شاء الله. مروا على النهر وكانوا يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر، وكانوا 10,000 موحد لله سبحانه وتعالى. حتى وصلوا إلى هناك، فلما رأهم قائد الفرس ألقى الله الرعب في قلبه وقال: والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن. فكان للنصرة لجند الله جل في علاه. عقبة بن نافع لما وقف لفتح مدينة القيروان قيل له إن المدينة مليئة بالسباع والأفاعي والأسود، فماذا تصنع؟ قال: نصنع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نكون على يقين وثقة في الله. فوقف عقبة بلسان اليقين بلسان الواثق في موعود ربه ونادى على دواب قد يظن الإنسان أنها لا تبقى شيئا، لكن تلك الدواب تسبح بحمد الله جل وعلا. قال جل في علاه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقهون تسبحه. وقف عقبة وقال: أيتها الأسود، أيتها الأفاعي، أيتها الحيات، إنا أصحاب محمد بن عبد الله، جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الراوي: فخرجت الأسود تحمل ولدانها، وخرجت الحيات تحمل ولدانها، وخرجت العقارب تحمل ولدانها، فأفسحوا الطريق لجند الله، ففتحوا القلوب قبل الأمطار. بيقين في الله وثقة في الله، ولو ازداد اليقين والثقة في الله لجاءنا النصر في كل مكان بل ومن كل حدب وصوب. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الفتن عن أبي هريرة أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فقال: أسمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسماعيل، فإذا ما نزلوا بالقرب منها اسمع لم يقاتلوا بسيف ولا برمح ولا بسهم، ولكنهم يقولون في المرة الأولى: لا إله إلا الله والله أكبر. يقول الحبيب الصادق المصدوق: فيسقط شبهها الذي في البحر. ثم يكررون في المرة الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البر. وفي المرة الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فتفتح أبواب المدينة لجند الله جل وعلا. سلاحهم التهليل والتكبير. يا من غفلت عن ذكر العلي الكبير. سلاحهم التهليل والتكبير. بل ويخبر الحبيب المصطفى كما في الصحيح أنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر، لأن هذا المسلم حقق العبودية لله وكان على يقين وثقة في الله، ينطق الله له الحجر والشجر، فينطق الله الشجر والحجر ينادي عليك أيها الموحد ويقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فالله عز وجل هو القادر على أن يغير كل قوانين الكون، بل هو القادر على أن يحول أعظم المحن إلى أعظم المنح. أجل والله كلنا نعلم ما حدث في البوسنة والهرسك، كلنا نعلم ما حدث في الشيشان وكل الدول الإسلامية، قتل عدد كبير من المسلمين، ولكن هؤلاء الناس كان أكثرهم في غاية البعد عن شرع الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل عدد كبير ليكون سببا في إحياء قلوب من تبقى منهم، فعلموا أنهم على الديانة الحق فأفاقوا جميعا ووحدوا الخالق جل وعلا وبحثوا عن سنة الحبيب المصطفى، وبدأ يظهر الحجاب في تلك البلدان، وبدأت تظهر اللحى، وبدأ القرآن يتلى مرة أخرى، وبدأت السنة تدرس في تلك البلدان، بعد أن غفلوا سنوات طويلة ومديدة عن شرع الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يحيي الله عز وجل قلب رجل بموت رجل آخر. وهذا يذكرني بقصة حدثت في بعض بلاد الخليج، أن رجلا كان يعمل في الإسعاف وكان غافلا عن طاعة الله، ويقول عن نفسه كنت صاحب قلب أشد قسوة من الحجر. قال في يوم من الأيام أخبرت في الثانية صباحا في منتصف الليل عن حادث على مدخل مدينة الرياض، أن سيارة قد اصطدمت بعمود إنارة، عمود كهرباء. فلما ذهب الرجل إلى هناك قال فوجدت أن الاصطدام السيارة في هذا العمود سببت قطع الكهرباء عن تلك المنطقة. قال وإذا بي أرى نورا عجيبا يخرج من تلك السيارة، فظللت أفكر في نفسي من أين ينبعث هذا النور. قال فاقترب فإذا الرجل الذي صدم بتلك السيارة بداخل السيارة، وقد دخلت السيارة في معدته وفي بطنه، وقد أصبح هذا الرجل بينه وبين الموت شعرة واحدة. قال فأردت أن أنقذه، فتبسم وقال أتريد أن تنقذني؟ قلت أجل. قال جزاك الله خيرا. فحاول مرة أخرى فتبسم وقال له أتريد فعلا أن تنقذني؟ قلت أجل والله. قال له لا تحاول، فالموت على وشك أن يقترب مني، لكني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه. والله لا أجد لي مكافأة أقدمها لك سوى أن أقول لك أطفئ سجارتك واتق الله، ولا تمت إلا على نعمة الإسلام والإيمان واتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ومات الرجل عند تلك الكلمة. قال الرجل الذي في الإسعاف فألقيت السجارة وذهبت، وقد كان الفجر على وشك الأذان، فذهبت وتوضأت لأول مرة لله جل وعلا، فما إن صليت وانقضت الصلاة حتى اقتربت من إمام المسجد وقصصت عليه ما حدث، فقال احمد الله عز وجل الذي أحياك بموت هذا الرجل. فقد يحيي الله عز وجل قلب إنسان بموت رجل آخر، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد من ذلك أنك لابد أن تعلم أن الله هو القادر على كل شيء، ولذا يأتيك الأمر من الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة. أصحاب النبي بايعوا البيعة وأخذوا تلك البيعة بقوة، لم يأخذوها مجرد كلمات وشعارات جوفاء ليس لها أي رصيد في أنفسهم، وإنما قدموا كل شيء لخدمة ونصرة دين الله جل وعلا. خذوا ما آتيناكم بقوة، نريدك أن تكون قويا في طاعة الله، فإن وقعت في معصية نريدك أن تكون قويا في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، نريد منك أن تكون قويا في طلب العلم، قويا في الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا تفتر أبدا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قصصت على أسماء حضراتكم من قبل تلك القصة وأكررها. كان هناك شاب يعيش في ألمانيا، شاب مسلم يحمل هم الإسلام في قلبه، فوجد عند مدخل مدينة ميونخ يافطة كبيرة مكتوب عليها: أنت لا تعرف كفرات يوكوهاما، نوع من أنواع إطارات السيارات. فكلف هذا الشاب لافتة كبيرة على نفقته وكتب عليها: وأنت لا تعلم قدر الإسلام، فإن أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فاتصل على تليفون كذا، وترك كل أرقام التليفونات. يقول: ففي خلال عام واحد أسلم على يديه 100,000 ألماني بفضل الله جل وعلا. إن تصدق الله يصدق، فلو صدقت مع الله عز وجل وأخذت هذا الدين بقوة وحملت هم هذا الدين لجاءك النصر من عند الله جل وعلا، ولتنزلت النصرة على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فيا أيها الأخ الحبيب ويا أيتها الأخت الفاضلة، نريدكم جميعا أن تجددوا البيعة اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبايعوه كما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أعظم الأشياء التي تحول بين المسلمين وبين تجديد البيعة في تلك الأيام مع الحبيب المصطفى هو حب الدنيا. فحب الدنيا حائل وجدار منيع حال بين كثير من المسلمين وبين طاعة رب العالمين جل في علاه. فحب الدنيا هو سر الوهن، كما أخبر الحبيب المصطفى في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا متأصل في قلب كل عبد، بل إن الإنسان جبل على حب الدنيا وعلى طول الأمل، كما قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان. أي إنسان في الدنيا بيعجز، جوارحه بتعجز، كل شيء فيه بيعجز إلا حسين. يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان: حب الدنيا وطول الأمل، وهما السببان اللذان أخرجا آدم عليه السلام من الجنة. قال له الشيطان: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فالإنسان قد يعيش زمانا طويلا، لكنه لو طال عمره وطال فقره لتمنى الموت في تلك اللحظة. أما لو طال عمر الإنسان وكان في رغد ونعيم لأحب البقاء والخلود في الدنيا، وما أحب أبدا أن يموت في أي لحظة أجل. ولذلك فحب الدنيا هو الذي يحول بين العبد وبين قمة ونصرة دين الله جل وعلا. قام آدم عليه السلام وأكل من الشجرة ظنا منه أن تلك الشجرة هي شجرة الخلد، لأن الشيطان قاسمهما، أقسم لهما بالله أنه من الصادقين على ذلك. فأكل آدم عليه السلام وأكلت حواء من الشجرة فأهبطا من الجنة، وهذا هو سر وجودنا في تلك الحياة الدنيا. لكن العبد المؤمن إن أراد أن يرجع مرة أخرى إلى وطنه الأول أي إلى الجنة، فلا بد أن يقدم نفس السببين. قال جل في علاه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نفس ومال، تقدم الشيئين لك الجنة. إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلذلك أمرنا الله جل وعلا أن نصلح أنفسنا من خلال أمر عظيم، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان بقدر الله جل وعلا وبقضائه وهو أصل من أصول الإيمان يجعل العبد على يقين من أنه لن يموت قبل أجله ولن يموت بعد أجله، بل هناك ساعة محددة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهناك وقت محدد لكل عبد في أي مكان شاء وفي أي وقت شاء سيأتيه ملك الموت وسينادي عليه بإحدى الندائين. إذن فلا بد من يقين تام بأن الموت له أجل محدد وله ساعة محددة حددها الخالق جل في علاه. هذا يجعل الإنسان في غاية التوكل والثقة في الله جل وعلا، أن يعلم أن أحدا لن يستطيع أن يتحكم في أجله ولا يتحكم في رزقه. أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة. وأنتم جميعا تعلمون ما كان في قصة غرق الباخرة سالم بن إبليس، تعلمون جميعا قصة غرق هذه الباخرة، مات كل من فيها وما بقي إلا رجل واحد. ظل هذا الرجل متعلقا بلوح من الخشب في مدينة السويس، وظل 3 أيام يتعرض لكل أسباب الموت. قد يأتيه الموت بأن يأكله سمكة قرش، فالله عز وجل أمر كل الكائنات ألا تقترب من هذا العبد. قد يأتيه الموت من شدة الجوع والعطش، الله عز وجل لم يقدر عليه أن يموت جوعا أو عطشا. قد يأتيه الموت من شدة الخوف، 3 أيام وأمواج البحار من حوله تتلاطم وسواد الليل وسواد البحر، ما الذي يستطيع أن يفعله رجل بمفرده في البحر؟ لكن الله لم يقدر له هذه الميتة. وإذا بالحق جل وعلا ييسر لهذا الرجل بأن تأتي طائرة بالهليكوبتر بعد 3 أيام وتبحث في الموقع في نفس المكان فوجدت هذا الرجل، فأرسلوا إليه حبلا فأخذه وصعد، فلما صعدوا به أخذوه إلى المستشفى وظل يعالج لمدة 2 كاملين. فلما أفاق أخذوه وسألوه من أين أنت؟ قال من مدينة القاهرة. فأجروا له سيارة أجرة ليذهب بها إلى بيته، وخرج بتلك السيارة من مدينة السويس متوجها إلى القاهرة. وبعد 6 كيلومترات من مغادرته لمدينة السويس تنقلب تلك السيارة ويموت هذا الرجل. فالله هو الملك، مالك الملك وملك الملوك. لو قدر عليك ميتا فلم يستطع أهل الأرض جميعا أن يمنعوا عنك هذا الموت. ولو لم يقدر لك الموت في تلك اللحظة، فلو اجتمع الكون كله على قتله لما استطاعوا. كن على يقين من ذلك. فالإيمان بالقدر يجعلك على يقين من أن مسألة الأجل لا يتحكم فيها إلا رب السماوات والأرض، بل ويجعلك على يقين من أن أحدا لن يأخذ رزقك. الرزق الذي كتبه الله له لن يأخذه غيرك. قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. بل وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم في الحلية بإسناد حسن: لو أن ابن آدم هرب من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لو أنت حتى هربت من رزقك هيوصل، لا يمكن. فاتق الله جل وعلا ولا تطلب الرزق إلا من الحلال. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي نعيم أيضا بسند صحيح: قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كن على يقين من هذا، لن يأتيك إلا ما قدره الله لك، ولن يحجب عنك شيئا أبدا ولو اجتمع الكون كله على أن يحجبك. فالله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاحذر أيها الأخ الحبيب، واحذري أيها الأخت الفاضلة، احذروا جميعا أن تحول الدنيا بينكم وبين تجديد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجددوا البيعة اليوم مع النبي، بايعوا النبي على السمع والطاعة في المنشط والكسل في أي وقت وفي أي زمان. أطيعوا الله، أطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يلد علي الحوض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بايع النبي على السمع والطاعة في النشاط والكسل، بايع النبي على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، واعلموا جميعا أننا إذا لم نسعى لإصلاح مجتمعاتنا فإن العذاب إذا جاء يأخذ الصالح والطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وتعلمون جميعا كما في الصحيحين أن أمنا زينب بنت جحش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: أجل، إذا كثر الخبر. بل وعند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض، إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، وكان من غاب عنها فأحبها كان كمن شهدها. بل وعند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لينشكن الله أن يسلط عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فلا بد أن تأمر بالمعروف، ولكن بكل رحمة وبكل حنان وبكل رفق وبكل لين. ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع الرفق من شيء إلا شانا. لا بد أن تكون مثالا ونبراسا للناس، لا بد أن تكون صورة تجسد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يرى الناس فيك خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أريد أن أختم الخطبة بتلك أو بهذا المشهد الذي كررته قبل ذلك مرارا وتكرارا، لكني لا أمل أبدا من تكرار هذه الكلمة. أيها الأخ الحبيب، يا من لم تبايع النبي حتى الآن تلك البيعة، يا من لم تجدد البيعة حتى الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تخيلت أو تصورت يوما أن النبي لو طرق باب بيتك الليلة ودخل عليك الآن في تلك الليلة ففتحت فإذا أنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحبيب المصطفى يطلب منك أن تبايعه كما بايع الأنصار، هل يستطيع واحد منكم أن يتأخر عن بيعة النبي لو طلبها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أظن ذلك، لا أظن أن مسلما طائعا أو عاصيا حتى يستطيع أن يرد أمر النبي، حتى لو لم يفعل الأمر من قلبه لفعله حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك أن تقدر أمر النبي وقدر النبي بعد موته كما كنت تعلم قدر النبي في حياته. أجل والله، فطاعة النبي من بعد موته قد تكون أعظم من طاعته في حياته. وهذا هو معنى الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى أشهد؟ معناها أرض، أي أنني أفعل كل طاعة وأبعد عن كل معصية وأنا أرى الله. ولكنك يقينا لن ترى الله إلا بعد أن تموت، إن قدر الله لك أن تراه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن ترون ربكم حتى تموت. لا يمكن. إذن فإن كنت لا تستطيع أن ترى الله في الدنيا فانزل من درجة الشهادة إلى الدرجة التي تليها. ما هي؟ درجة الإحسان، وهي أعلى مقامات الدين: إسلام، إيمان، إحسان. فإن نزلت من درجة الشهادة وصلت إلى درجة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين، إذن فأنت تفعل الطاعة وتبعد عن المعصية وكأنك ترى الله. وهذا هو معنى الإحسان الذي فسره سيد الأنام كما في الصحيح لجبريل عليه السلام حينما سأل: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. ومعنى الشهادة أيضا: أشهد أن محمدا رسول الله، أي أنني أفعل فعل النبي وأتبع هدي النبي، والنبي أمامي الآن. فإن لم يكن النبي أمامك فسنته باقية، صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تذعن الأمر لله وأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تجدد البيعة الآن. الآن كيف بك أيها الأخ الحبيب، وكيف بك أيها الأخت الفاضلة، حينما نموت ونبعث ونذهب لأن نشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والكل يظن أنه متبع لرسول الله، والكل يظن أنه قد حقق كل سنة من سنن رسول الله، وإذا به فجأة يجد أمرا ما كان في الحسبان، ما كان يخطر على قلبه ولا على باله، لحظة واحدة يقترب من حوض النبي ويرى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بجوار حوضه ممسكا بأكواب في غاية الحسن والجمال، وكل من اقترب يقوم النبي ويغرف له ويسقيه من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا يظمأ بعدها أبدا. وأنت في عز الزحام وفي عز العطش والجوع الذي يسلط على أرض المحشر، وإذا بك تطمح نفسك أن تشرب شربة واحدة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بك كلما اقترب وإذا بك ترى الملائكة تزودك تبعدك عن الحوض. لماذا يا رسول الله؟ ها أنا الآن بجواري أريد شربة من حوضك. وإذا بالحبيب المصطفى يستغيث بالله جل وعلا ويقول يا رب، أصحابي يا رب، أحبابي يا رب، وإذا بملائكة الرحمن جل وعلا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك لم تتبع النبي لحظة واحدة، لم تجدد البيعة مع النبي، لم تفضل ولم تحسن رضا الله ولا رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ملأت الدنيا قلبك وملأت عليك جوارحك، فعلت كل شيء من أجل الدنيا وما فعلت شيئا لنصرة دين الله جل وعلا، وإذا بالحبيب المصطفى لما يعلم ذلك يتبرأ منك في تلك اللحظة. من منكم يتمنى أن يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل من منا يتحمل أن يتبرأ منه رسول الله؟ فيقول الحبيب المصطفى في تلك اللحظة صحقا صحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. تأمل معي هذا المشهد، هل تريد أن تكون من أهل هذا المشهد؟ أن تكون ممن وقف أمامك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابسط يدك وجدد البيعة؟ هل تستطيع في تلك اللحظة أن ترفض أن تجدد بيعتك مع النبي؟ كلا والله. فمن الآن، من الآن وكأن النبي أمامك، جدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى أن تلقى النبي على الحوض. لقد قالها النبي للأنصار كما عند البخاري: إنكم ستجدون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاصبروا حتى تلقوا النبي على الحوض. فلا بد أن تصبر على التكاليف، لا بد أن تصبر على الابتلاءات، لا بد أن تثبت على شرع رب الأرض والسماوات حتى تلقى النبي على الحوض. فتشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا تظمأ بعدها أبدا، ثم تدخل مع النبي الجنة وتتنعم بأعظم وألذ نعمة في الوجود كله، ألا وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إني داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتولى أمرنا وتترك أسرنا وتحسن خالصتنا وتحسن خلاصنا وتحسن عاقبتنا وخاتمتنا، يسر مرورنا على الصراط
يمن كتابنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر مرورنا على الصراط، يسر مروننا على الصراط. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا ربنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. ثبت قلوبنا على طاعتك، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا. اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، ارحم يا رحيم، ارحم يا رحيم. تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. اعتق رقابنا الليلة من النار، اعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم اعتق رقاب كل من حضر اليوم من النار، اللهم اعتق رقاب كل من حضر اليوم من النار، اللهم اعتق رقاب كل من حضر اليوم من النار. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب في النار، نعوذ بك من غسلين النار، نعوذ بك من خلود في النار. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حصنة فاحملهم، عراة فاكسهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر لهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، داو مرضاهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن الكافرين لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. صلت الكافرين بعضهم على بعض، أخرجنا من بين أيديهم سالمين. لا إله لنا غيرك فندعوك، ولا رب لنا سواك فنرجوك. لا إله لنا غيرك فندعوك، ولا رب لنا سواك فنرجوك. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا يا ربنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. يا رب يا رب، لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لم تبول. ارزقنا جميعا شرفة هنيئة من حول النبي لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا النعمة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.